بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فنواصل نرجع إلى درسنا. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قوله وفيه أي في صحيح البخاري قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين. العشيرة هم جماعة الرجل وأقارب الرجل وقبيلة الرجل، فمنهم القريب ومنهم البعيد. فقال الله وأنذر عشيرتك الأقربين أي الأقرب، فالأقرب منهم. وهذا منهاج نبوي، وهذه دعوة الله عز وجل أن الشخص يبدأ بالدعوة والإنذار يبدأ بقومه وعشيرته ويبدأ بأسرته وأقاربه. فأعظم ما يقدم لهم من هدية وأعظم ما يقدم لهم من منفعة هو أن يدعوهم إلى الله، وأنه يسعى في هدايتهم وصلاحهم ورشدهم. هذا خير لهم من الدنيا وما فيها. ثم أيضا فيه دفع الوساوس من قبل الآخرين، فإن بعض الناس قد يبدأ بالدعوة يذهب يجوب الفيافي ويصل إلى القرى والمدن ويتصل بالأباعد ويترك أسرته ويترك دعوة أقاربه. فهذا قد يحمل بعض الناس على أن يقولوا لماذا لم يدعوا أقاربه، هم أولى الناس بالدعوة وهم أولى الناس بالإصلاح والإرشاد والموعظة لو كان هذا خيرا. فلهذا فمنهج الإسلام في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن الداعي إلى الله عز وجل يبدأ أولا بإصلاح نفسه، ثم يحرص إذا وفقه الله عز وجل في التغلب على نفسه أن يحرص على أن يدعو أقاربه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو المنهج الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله عز وجل أمره أمرا خاصا بأن ينذر أقاربه وعشيرته الأقربين، مع أنه أمره أمرا عاما بأن ينذر الجميع، كما قال الله أن أنذر الناس، وكما قال الله لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وكما قال الله لتنذر به قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فالداعي لله عز وجل يحرص على أن يقي نفسه وأسرته عذاب الله عز وجل، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهنا حينما أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم ونادى هؤلاء. وفي الصحيح من حديث ابن عباس أنه حينما أنزل الله عز وجل عليه هذه الآية الكريمة صعد على الصفا وجعل ينادي بطون قريش، وقال لهم حينما ناداهم يا صباحا فاجتمعوا، أو قالوا من هذا الذي يهتف وينادي، فقالوا محمد، فاجتمعوا إليه. اجتمع إليه كل من في مكة، فصعد مكانا مرتفعا أو على الصفا الجبل المعروف، ثم قال أرأيتم لو أخبرتكم أن هناك خيلا تأتي من سطح أو سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام امتثل ما أمره الله عز وجل به من الإنذار والتبليغ، وهذه مهمة صعبة وفيها مشقة، أن يواجه أقاربه وأن يواجه عشيرته بما يكرهونه، لكن لا مفر للداعي من الله إلى الله سبحانه وتعالى أن يبلغ ما أمره الله عز وجل به. وفي حديث مالك بن نضلة قال النبي صلى الله عليه وسلم أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا وعرفت أن الناس سيكذبونني، فقيل لي لا تفعلن أو لا يفعلن بك، لا تفعلن أو لا يفعلن بك. فمهمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أمر واجب، ليس راجعا إلى اختيار واشتهاء الداعي إلى الله. فالعلم مسؤولية، من وفقه الله ورزقه العلم فعليه أن يبلغ هذا العلم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وربنا عز وجل ذم بني إسرائيل على كتمانهم للعلم، فوبخهم أشد التوبيخ وعاتبهم أشد المعاتبة وذمهم أشد الذم. قال وأنذر عشيرتك الأقربين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، يعني أن الراوي شك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش أو قال يا جماعة قريش أو قال يا أهل قريش أو قال يا جماعتي أو يا أقاربي. فالراوي شك، قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم من النار أو أنقذوا أنفسكم من النار. ومعلوم أن العبد لا ينقذ نفسه من عذاب الله عز وجل ولا يخلص نفسه من عذاب الله تبارك وتعالى إلا بالإيمان بالله وتحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل واجتناب الشرك بجميع أنواعه وإشكاله، وطاعته وإيمانه واتباعه للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبعمله الصالح. بهذه الأمور ينجو من عذاب الله، وبهذه الأمور يفتدي من عذاب الله سبحانه وتعالى. قال اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب هذا الخطاب لأقرب الناس إليه وهم عشيرته وقبيلته، فيدعوهم إلى أن ينقذوا أنفسهم من عذاب الله تبارك وتعالى بتحقيق التوحيد واجتناب الشرك وفعل العمل الصالح وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا الذي ينقذكم وهذا هو الذي نافع لكم، ولا منقذ لكم ولا نافع غير هذا، لا أغني عنكم من الله شيئا. كونهم أقرباء للنبي عليه الصلاة والسلام لا يعني أنه يستطيع أو يقدر على أن ينفعهم مع بقائهم على الإشراك بالله عز وجل. ثم خص في الخطاب وذهب يخاطب وينادي أقرب الناس إليه نسبا، وهو عمه وعمته وابنته، فقال يا عباس بن عبد المطلب اشتري أو لا أغني عنك من الله شيئا. عمه عليه الصلاة والسلام يناديه بهذا النداء، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فيخبرهم أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، لا يملك لهم جلب نفع أو دفع ضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، أنهم إذا رجعوا إلى الله عز وجل وآمنوا به فحققوا التوحيد و أذن الله سبحانه وتعالى في نبيه أن يشفع لهم، قد يكون لهم النفع. أما مع بقائهم على الإشراك بالله عز وجل فإنه لا يملك شيئا، فأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا. ثم أخبر ابنته فاطمة التي هي سيدة نساء العالمين وأقرب الناس إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال سليني من مالي ما شئتي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الذي يملكه النبي عليه الصلاة والسلام، قال سليني من مالي ما شئتي، فالملك لله والقدرة لله والتدبير بأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه أعظم الرد على أولئك الذين يتعلقون بالأنبياء أو يتعلقون بالأشخاص والأنساب. فمن كان من أسرة شريفة النسب وهم مثلا بنو هاشم، أو كان من ينحدر من نسل رجل صالح، فكثير من هؤلاء من يعلقون أملهم ويحسنون ظنهم في هؤلاء الذين شرفهم الله بالنسب الشريف أو بالعمل الصالح، ويظنون أنهم ينفعونهم وأنهم يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى، فيتخلون عن العمل الصالح ويتكاسلون فيه ويعتمدون على الأشخاص أو الأنساب. وهذا في أعظم رد، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمه لا أغني عنك من الله شيئا، ويقول لعمته، بل يقول أيضا لابنته لا أغني عنك من الله شيئا، فمن جاء من نسلهم من باب أولى، من كان من نسلهم من باب أولى. فهؤلاء الذين يتعلقون بما يسمون بالسادة أو بالعلويين أو بالصالحين والأولياء، هؤلاء يرد عليهم بمثل هذه النصوص. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام صاحب المقام الرفيع والذي له جاه عظيم عند الله سبحانه وتعالى يعلنها صريحة أنه لا يملك لهم قليلا ولا كثيرا، فكيف بمن هو دون النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكيف أيضا بمن جاء من نسل هؤلاء الذين خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ففيه رد على أولئك الذين يهملون العمل ويتكلون على الأنساب. فيوم القيامة لا ينفع النسب، كما قال الله عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هذه الآية عامة في الأنبياء وفي الصالحين وفي الأولياء وفي العلماء، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالواجب على العبد أن يعتمد على الله وأن يسأل ربه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فوالله في هذه الأحاديث أعظم رد على أولئك الذين يتعلقون بالمقبورين وبالمدفونين، يسألونهم قضاء الحاجات ويرجون فيهم الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى، مع إقامتهم على الشرك بالله ومحاربتهم لدعوة التوحيد، دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله يقول أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فالله عز وجل نفى الشفاعة عمن أشرك به سبحانه وتعالى ولم يحقق التوحيد. فإذا كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا يعني الذي دافع عنه والذي حماه والذي ناصره، فأبى أن يقول لا إله إلا الله وبقي على ما هو عليه من الشرك بالله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فما استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفع عما في نجاته من النار، ولكن بإذن الله الكريم تفضلا من الله سبحانه وتعالى شفع لعمه في تخفيف العذاب. وهذا لا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في من أراد، أو أنه يدخل الجنة من شاء وينجي من النار من شاء، هذه الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. فلهذا أورد المصنف رحمه الله هذه الأحاديث لبيان أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مع مقامه العظيم عند الله سبحانه وتعالى فإنه لا يملك لأقرب الناس إليه شيئا من جلب النفع أو دفع الضر، فهكذا من باب أولى من كان دونه في المقام وفي المنزلة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله.